إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والانتصارات والحشود إلى ساحات الاعتصام. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
البداية مع محور المقالات كتبت معدة البرنامج أمة الملك الخاشب. 30 شهيدا كحصيلة أولية في قصف للوكندة في أرحب عشرات الجرحى، هذا دليل على أنهم متخبطون مهووسون، خاصة بعد إعلان رئيس اللجنة الثورية عن تخرج أكثر من 4000 مقاتل جاهزين للانطلاق إلى جبهات الشرف والبطولة. هل سيدرك جميع المتحزبين أن العدوان يستهدف كل اليمنيين؟ هل ستمر هذه الجريمة ببساطة ونحن نحشد الآلاف للسبعين؟ أليس هذا العدو الجبان القدار أولى بأن نستمر بالتحشيد ضده؟ من الذي أعطى الإحداثيات لهؤلاء الذين كانوا في اللوكندا؟ من المستفيد محليا من هذا القصف وفي هذا الوقت بالتحديد؟ ولأجل أن يظهر بالحجم الأكبر بعد اعتقادهم أنهم بهذا سيخيفون الجماهير التي ستحتشد لرفض الجبهات. أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات، والإجابة الأكبر سيجيبها الشعب اليمني وهو مستمر في الحشد لرفض الجبهات التي هي مصدر عزتنا وهي من ستلقن العدو درسا لن ينسوا. القوة الصاروخية سترد قريبا بإذن الله على هذه الجريمة، وسنسمع أخبار تشفي صدور الموجوعين والمكلومين. فشعب اليمن العزيز المظلوم المغدور به، استمروا في الحشد والتعبئة العامة لرفض الجبهات، فلا كرامة لنا ولا عز إلا في زناد البنادق. كم من دول قبلنا عانت وظلمت ولم تكن حتى دولا إسلامية وفي الأخير انتصرت، فكيف بنا نحن ونحن نملك كل مقومات النصر؟ أهو الإيمان والثبات والمبادئ والقيم والقيادة الحكيمة المؤمنة. وقبل كل هذا نملك الإيمان بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه. اللهم انصرنا على القوم المعتدين وعلى كل من ولاهم ومن صمت عن إجرامهم وعلى كل من لم يكن له موقف أو كلمة حق في وجه الظالمين. عبود أبو لحوم كتب قائلا: أنصار الله والمصير العظيم. منذ نشأة أنصار الله كانت أيامهم وشهورهم وسنينهم مليئة بالأحداث الجسام، إلا أنهم في الآونة الأخيرة وبالذات منذ بداية العدوان كانت بالنسبة لهم أيام تاريخية أحسوا فيها بوجودهم إحساسا عميقا. انتقلوا فيها من الدفاع بوجودهم إلى الدفاع عن الوطن، وبنفس الوقت ارتفع إحساسهم بالأخطار الجدية التي تهدد الوجود الوطني برمته، فبرز من منطلق هذا الشعور إلى ميادين الصراع والدفاع الوجودي عن كيان الأمة. برز على المسرح العالمي قوى فتية جديدة مبدعة مؤمنة بالحق الوجودي لشعبها على أرضه، مستقلا حرا له حق السيادة والقرار. نجد هناك الكثير من أحرقته نار أمريكا استبشر بميلاد هذه القوة، وفي الطرف الآخر نجد العدوان يتعاظم خوفه وقلقه من أثر الصدمات الخطيرة التي تلقاها في ميادين الصراع، وشعوره بالفشل من عدم تحقيق أي هدف من أهدافه الذي بنى عليه عدوانه ومطامعه. إذن فأنصار الله أمام أصدقاء غير فاعلين وأمام أعداء يتزايد تآمرهم يوم بعد يوم ومستمرين في إعداد قواهم وكيدهم، وبين هذا وذاك فأنصار الله أمام أنفسهم. فإذا كان هناك أسباب ودواعي أن نتفائل بما حققناه بالسنوات الأخيرة من الوعي والنضال والانتصار وقهر الأعداء، فإنه يوجد أيضا ما يدعو إلى القلق والخوف والحذر واليقظة من شتى النواقص التي ما زالت تنتاب كياننا اليمني وتنخر جسمنا القومي، وكثير من الثغرات التي هي وحدها المنفذ للخطر والاستعمار. وكما أن الاستعمار الأمريكي الإسرائيلي فقد تنبه ليقظة هذه القوى الفتية وإصرارهم على المقاومة والاستقلال والتخلص من أجندتهم الموجودة تحت شعار ما يسمى بالشرعية، والذي كما هو معلوم أعد له المستويات العالية من وسائل المقاومة والتآمر. فنحن اليوم نفتح أعيننا على محاولة خطيرة يبذل فيها الاستعمار الغالي والرخيص لفض وتفكيك وتفتيت الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان. نجاح العدوان بهذه المحاولة وارد وغير وارد إلى الآن إذا ما قسنا مخاوف أنصار الله، وإذا دققنا في الانحرافات التي يقوم بها المؤتمر الشعبي التي لا تنسجم مع الظروف الحالية لمواجهة العدوان، وغير وارد إذا ما استشعر العقلاء في المؤتمر الشعبي بخطورة ما يصنعون على المؤتمر أولا الذي قام من بين الركام بفضل احتضانه من أنصار الله وشراكته في مواجهة العدوان وإن كانت نسبية. ويوم الحشد في تاريخ 24 للمؤتمر في 70 هو ما سوف يتحقق فيه القول أن كان العدوان قد نجح في محاولته لتفكيك الجبهة الداخلية أو فشل، إلا أني من خلال هذه السطور ومن منطلق ثقتي بقيادات أنصار الله أنها قد عملت حسابها لمثل هذه الخيانات والمحاولات الاستعمارية، وإن فعلها المؤتمر فلن يكون هناك أي أثر في قوة التصدي للعدوان، ولن ينجح العدوان كما لم ينجح من قبل بفضل أحرار الشعب وتضحياته وتضحيات أنصار الله الذين هم مدرسة النضال وحب الأوطان من منطلق إيمانهم إن النصر لا يصنع المتخاذلين المذعورين الخائفين، وإن المؤمنين بالله والوطن وحق الشعب بالحرية والسيادة والاستقلال والكرامة هم من يصنعون تاريخ الأمة ومجدها بخيارين لا ثالث لهما، إما العزة والكرامة أو الموت والشهادة، وبالجهاد تستقيم الحياة. أيضا وصل عبود أبو لحوم مقاله قائلا: إن كان لهم خطأ في ماضيهم وحاضرهم فهم على عكس كل الحركات الثورية التي لم تستفد من أخطاء ماضيها وحاضرها فانتكست، إلا حركة أنصار الله فإنها قيادة وقواعد تمتلك فضيلتين: فضيلة التواضع والثقة بالنفس، فالتواضع يبعدها عن الغرور والكبرياء والخيلاء، والاعتراف بالخطأ والثقة بالنفس تذهب بهم على معالجة الأخطاء وتحميهم من التواكل والآثار النفسية للصدمات وتمنحهم قوة الاستمرار. في الختام لابد أن يضع أنصار الله حقيقة مطلقة أن العدوان على اليمن يرى بعض هزائمه إلى الفرص الداخلية في استغلال الأنانيات الشخصية والمصالح المحلية الحقيرة والانتهازية السياسية، فلتكون في أعلى درجة من اليقظة والحذر، ولا تنتظر أن تنتصر وينتصر الشعب بأصحاب المصالح وبالسياسة، فكونوا أصحاب رسالة لا سياسة وبالاعتماد على النفس فضيلة ولو كانت مسؤولية الجميع. أشواق مهدي دومان كتبت: نحن لا نقول أن الحزبية حرام ولا نحرم احتفال لأحد، لكن هناك واقع ومنطق يقول الأولوية في الحشد هو للجبهات وليس وقتا لغير نزال الأعداء، ولو كان هذا التحشيد للجبهات فهو في صالح الوطن كل الوطن، لا حزب ولا شخص يريدون من خلاله فرض واقع جديد واحتلال مقنع للإماراتيين وغيرهم. فقد فشل العدوان في كل محاولته وهو يلعب بورقة انتخابات واستعراض عضلات لو استعرضوها في ساحات البطولة لكان أشرف وأصدق وطنية. الوطن ليس حزبا كما يريدون اختزاله في حزب حكم 33 عاما لم يخلف غير الفوضى العارمة وزاد الطين بلة حكم الأربع سنوات بعده، وارحبي يا جنازة فوق الأموات. ومطلوب من الأنصار أن يصلحوا ما أفسده الدهر، وهذا لا إنصاف ولا حق فيه ولا وطنية ولا لأولئك ذرة شعور بالمسؤولية. فالهم والحمل يتحمله الأنصار وحدهم وهم المقاتلون في الجبهات، بينما غيرهم يريد أن يشرب في كأس من ذهب، يأكل بملعقة من ذهب، يحتفل ويهيص ويدخلون في نفق صراع حزبي لا ولاء فيه إلا لشخص واحد وحزب واحد قد أكل عليه الدهر وشرب، وما نلنا حرية في عهده ولا سيادة ولا استقلال، فظلت السعودية وأمريكا تحكمون بريمونت عملائها إلى أن جاء الأنصار وسحبوا البساط من تحت رجل ويد الغزاة، والآن يحاولون إعادة نفخ روح العمالة من جديد، لكن بعيد عليهم وأبعد من عين الشمس، فقد ولى زمان الحكم العائلي الحزبي المذهبي إلى غير رجعة. كان هذا هو المحور الأول مستمعينا الكرام، ننتقل إلى المحور الثاني بعد فاصل ونعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
اخترنا لكم مستمعينا الكرام في هذا المحور سياسي عماني: سيوف المعتدي ستنكسر تحت أقدام الشعب اليمني وجرائم الحرب لن يمحوها التاريخ. إسحاق سالم السيابي كتب قائلا: أكد نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق إسحاق سالم السيابي على أن اليمن سيبقى عصيا، مؤكدا في الوقت نفسه على أن سيوف المعتدي ستنكسر تحت أقدام الشعب اليمني الحر الأبي على حد قوله. السيابي في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المسكر تويتر رصدتها وطن: بفضل الله سيبقى اليمن عصيا على المعتدي وسيبقى الشعب اليمني حرا أبيا تنكسر تحت قدميه سيوف المعتدي، هكذا هو اليمن السعيد. وفي إشارة منه بأن ما يحدث في اليمن هو جرائم حرب، قال السيابي: جرائم الحرب من الجرائم التي لا يمحوها التاريخ ولا يسقطها التقادم. وكانت منظمة Human Rights Watch قد طالبت في تموز يوليو الفائت بتحقيق مستقل حول عمليات قصف نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، واستهدفت مواقع اقتصادية مدنية مؤكدة أن بعض الغارات ترتقي إلى جرائم حرب. وأحصت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير لها 17 غارة جوية غير قانونية نفذها التحالف على 13 موقعا اقتصاديا مدنيا، بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطة كهرباء، وأسفرت عن مقتل 130 مدنيا وإصابة 171 آخرين حسب تقاريرهم هم. في المحور الثالث سنتابع في المتابعات المحلية: ناشط إعلامي موالي للتحالف يعترف أن الحوثيين أفشلوا أخطر مخطط سعودي إماراتي لإسقاط صنعاء.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
موقع المراسل نت كتب قائلا: قال ناشط إعلامي موالي للتحالف أن الحوثيين نجحوا بإفشال مخطط كبير لإسقاط صنعاء بعدما جرى الإعداد له في الرياض وأبو ظبي. وكتب الناشط الإعلامي حزام عاصم المكني أبو عاصم منشور رصده المراسل نت في صفحته بموقع تويتر، قال فيه: من زعل يزعل، الحوثيين نجحوا نجاح كبير في إفشال مخطط كان مدروس ومعد له إعدادا كاملا. المخطط كان من الرياض إلى دبي إلى مأرب. وأضاف ملمحا لوجود علاقة بين المخطط وحشد حزب المؤتمر من المحافظات للمشاركة بمهرجانه الخميس المقبل في صنعاء، عندما قال إن المخطط كان تحت مسمى الدخول إلى صنعاء من الباب الثامن. وقال أيضا في منشور آخر رصده المراسل نت: الحوثيين ما خرجوا من صعدة من أجل أن يعودوا إليها. ويعرف الناشط حزام عاصم بولاية لشرية هادي، وفي نفس الوقت يعد مصدرا موثوقا في نقل الأخبار وخصوصا في جبهته مأرب الجوف، وهذا أكسبه شهرة واسعة في مواقع التواصل ويعتمد على منشوراته في الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام الخاصة بهم. فاصل ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج صدى الأحداث. المتابعات المحلية: رئيس اللجنة الثورية العليا يصدر بيانا إليكم نصه: ونحن نرفع أسماء آيات التقدير والعرفان لأبطال اللجان الذين حبهم الله حب الوطن بإخلاص وتفان، نؤكد أن اللجان الشعبية ستبقى الصخرة التي تتفتت عليها المؤامرات التي تستهدف اليمن، ولكونها الدرع الواقي لهذا الوطن فإنني أدعوها إلى الترفع عن الأخذ بحقها في النبز، وهي من ضمدت جراحها في جبهات القتال والعزة والشرف وقدمت قوافل من الشهداء الكرماء لأجل الوطن، ولينعم أبناء الشعب بخيراته ومقدراته، وعملا بقول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بالتالي فإننا لا يمكن أن نقبل بأن تنزلق البلاد في ظل هذه الظروف إلى أتون صراعات داخلية، فلدينا من الجبهات ما يجب أن ننشغل به ضد العدوان. وعليه فإننا نعد شعبنا اليمني العزيز أننا سنعمل نحن ورئيس المجلس السياسي الأعلى وفق توجيهات قائد الثورة للحفاظ على الوطن وتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والتغاضي عن أي حق. وإنني أدعو بالمقابل الأخوة العقلاء في المؤتمر الشعبي العام إلى القيام بواجبهم في توجيه الخطاب توجيها سليما وعدم الانزلاق في الإساءة لشرفاء البلد وأحراره، مكونات وأفراد ولجان شعبية. كما أدعو الأخوة في المؤتمر إلى الاعتذار عما بدر منهم بحق هؤلاء الأبطال.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي نقرأ لكم محمد أحمد مفتاح: أتمنى على رئيس المؤتمر أن يبادر للاعتذار عن إساءته للجان الشعبية ويعيد النظر في أداء طاقمه الدعائي ووسائله الإعلامية ويشيد بدور وتضحيات مجاهدي الجيش واللجان الشعبية ويدعو التجار والميسورين لدعم الجبهات ويتبنى ذلك شخصيا ويعلن عن مساهمة لائقة لرفض الجبهات باسم المؤتمر ويوقف التصعيد الإعلامي ضد شركاء الموقف في مواجهة العدوان بشكل حاسم ويؤكد على الالتزام الكامل بالتنسيق الكامل مع شركاء الجبهة الوطنية المواجهة للعدوان فيما يتعلق بأي نقاش أو حوار أو مبادرة متعلقة بوقف العدوان وسيكون لذلك أثرا إيجابيا كبيرا على الساحة الوطنية. أحمد النهمي كتب قائلا: التآمر الذي قاده المؤتمر والإصلاح على الاشتراكي أجهض مشروع الوحدة اليمنية التي كان يمكن أن تشكل سفينة النجاة لليمنيين وضوابة الولوج إلى اليمن الديمقراطي الحديث. هذا التآمر أسس لتقليد إمكانية اغتصاب السلطة بالقوة والفهلوة السياسية، ورغم أن ما وصلنا إليه اليوم من فشل وانهيار كان بسبب انحراف البوصلة عن اتجاهها الصحيح، فإن اللاحق للأسف لم يعتبر من تجربة السابق ولم يؤمن أن اليمن لن يحكمه حزب أو جماعة بالقوة مهما بلغت. اليمن لن يستقر إلا حين يحتكم الجميع لقرارات الشعب وإرادته ليختار حكمه باختياره الحر بعيدا عن كل المؤثرات التي يمكن أن تحد من حريته وتتدخل في توجيه إرادته. حميد رزق كتب قائلا: القصف الذي شنه العدو لن يؤثر ولو بنسبة 0% على إصرار ومعنويات ووعي الشعب اليمني، ولكنه يزيدهم سرابة وإدراكا لخطورة المشروع الذي كان يحضر له تحت ستار احتفالات حزبية، وسيكون العزم أكبر على التصدي لكل مخططات العدوان. أمة الملك كتبت قائلا: بعد كل الاتفاقات التي تحصل بين الأنصار والمؤتمر يشعر كل الشارع اليمني بارتياح نفسي بعد إعلانها بعد أن كان الإحباط والقلق طاغ عليهم. على الجميع أن يستمروا في الحشد للجبهات ولا يركنوا، أن الاتفاق معناه توقف عن حشد القوافل لرفض الجبهات، لكن هل يا ترى أثناء الاجتماعات هل يتم طرح قضايا من يمسكون مناصب قيادية في حزب المؤتمر وهم في الرياض في حضن ما يسمى الشرعية؟ هل تتم مناقشة موقف حزب المؤتمر من عضو اللجنة الدائمة المدعو عادل الجبان والذي يصب الزيت على النار وتفوح رائحته النتنة وينفخ في الكير ويصرح بتصريحات قد لا تمثل المؤتمر لأن فيه شرفاء يستحيل أن يكونوا موافقين عليها؟ سؤال إخواني في المؤتمر وأتمنى الإجابة عليه: ماذا سيكون موقفكم وموقف إعلاميكم إذا لا قدر الله ذهب أحد قادة أنصار الله إلى حضن الشرعية وأعلن موالاته للعدوان؟ وبرأيكم ماذا سيكون موقف الأنصار منه؟ هل سيستمروا ويتواصلوا معه ويرضوا أن يستمروا ويحشدوا معهم في مناسباتهم الخاصة بهم كالغدير مثلا أو ذكر الصرخة بعد موقفه المفضوح؟ التصعيد مقابل التصعيد التبرؤ من الخونة. إبراهيم هديان كتب: جريمة النكراء تهز كل القلوب. طيران العدوان يقصف لوكندا للمسافرين بأحد مداخل صنعاء في أرحب مكتظة بالنزلاء والحصيلة الأولية، أكثر من 30 شهيدا وعشرة الجرحى. لعنة الله على الصامتين والمحايدين قبل آل سعود وعيال زايد.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
في ختام الحلقة مستمعينا الكرام، أحب أن أعقب على موضوع هام جدا بموضوع العملاء والخونة. نشاهد أن قناة اليمن اليوم ترمز سلطان البركاني المعروف المرتزق الكبير لدى الرياض والعميل والخائن والهارب من الوطن، ولكن للأسف الشديد نلاحظ إعلام المؤتمر يهتم بمثل هكذا شخصية. هذه الزواجية في المعايير: إما أن نقف جميعا ضد العدوان ونتبرأ من كل عميل وخائن ومنافق، أو لنكشف عن أوراقنا ولندع الشعب هو من يحكم، ولن يتم التسامح كما أعتقد وأثق أنه لن يتم التسامح في المستقبل عن أي خائن سواء كان من المؤتمر أو أنصار الله. المهم أن يكون خائن، لن يكون له حماية. سلطان البركاني أو ياسر العواضي أو عادل الشجاع الذين دائما ما يتحركون وفق أجندات الشرعية المزعومة في الرياض ووفق أجندات الرياض، وكذلك يضعون كما تحدث السيد إصبعا في اليمن وجسدا في الرياض، لن يسمح لهم إطلاقا بأن تتحدث وسائل إعلام المؤتمر باسمهم وبألسنتهم كونهم خونة وعملاء. ونتمنى أن يتم تفعيل القضاء، ونتمنى أن يتم أن يكون يوم الخميس يوما لرفض الجبهات فعلا وحقيقة وليس الاستعراض في ميدان 70، فالاستعراض يكون على العدو. وكذلك أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل هذا هو أن يكون في مواجهة العدوان ولا أن يكون في مصالح حزبية ضيقة ومقيتة، ولن يتم التسامح والتساهل أعتقد في الأيام القادمة والمقبلة على كل خائن أو فاسد أو مرتزق أو عميل من أي فئة كان.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
في الأخير أسعني لأن أشكركم كما هي الشكر على لسان معدة البرنامج مثل الملك الخاشب وكذلك لسان المخرج محمد رسام. دمتم بخير، إلى اللقاء.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.